والعبد يحرص على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام المسلمين. بحثنا اليوم في المقدمات للحب، وبحثنا هذا قد قسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ذكر موارد حينئذ وأمثلة المقدمات المصنفة، والقسم الثاني حول الإشكال الشائع والوارد في المقدمات المصنفة، والقسم الثالث حول الأجوبة التي قيلت في دفع هذا الإشكال وفي دفع حينئذ هذا الشيء الذي استشكل به العلماء في المقدمات المصنفة. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو حول أمثلة المقدمات المصنفة، نقول أنه قد ورد في الشريعة عدة مصادر وعدة أمثلة للمقدمات المصنفة. من جملة هذه المصادر وهذه الأمثلة هي أنه قد أوجب حينئذ على الصائم أن يستشري، مع أنهم أوجبوا عليه الغسل قبل الفجر، والصوم حينئذ لا يبتدئ وقته إلا حين الفجر إلا عند طلوع الفجر الليل، فأوجبوا عليه المقدمة وهي الغسل قبل وجوب ذي المقدمة وهو الصوم. هذا الغسل سموه بالمقدمة المصومة. أيضا أوجب على المكلف حينئذ قطع المسافة، أوجبوا عليه عندما ثبت في ذمته وجوب الحج، فعندما ثبت عفوا قبل أن يثبت في ذمته وجوب الحج. متى؟ قالوا من أنه يجب عليه أن يقطع المسافة إلى مكة قبل أشهر الحج إذا كان هذا الإنسان نائيا، بحيث لو أراد أن يدرك أعمال منى عليه الآن أن يتحرك من بلده. ومن أجل أن نتوضح هذا المثال أكثر نقول من أن أشهر الحج هي أشهر ذي القعدة حينئذ وذي الحجة. فلو طلبنا إنسان نائم جدا عن مكة وأراد هو أن يصل إلى مكة، فعليه حينئذ أن يقطع هذه المسافة بجنب ثلاثة أشهر، لا أننا ننتظر من أجل فبعد دخول أشهر الحج نأمره بالتحرك من بلده إلى مكة، لأنه بعدما دخلت أشهر الحج فإن أمرناه بالتحرك فحينئذ لو تحرك سيأتي حينئذ زمن الحج وهو في الطريق. فمن أجل هذه النقطة نأمره بأن يتحرك من بلده، نأمره بالمقدمة وهي قطع المسافة قبل وجوب الحج، قبل أن تدخل أشهر الحج في البيت نأمره بالتحرك، مع أن هنا إيجاب التحرك إيجاب قطع المسافة عليه كان ثابتا في الذمة قبل زمان وجوب ذي المقدمة، قبل زمان وجوب الحج، لأن أشهر الحج بعد إلى الآن لم تدخل. هذا المثال الثاني لهذه المقدمات. والمثال الثالث وهو فيما لو علم المكلف أنه بعد دخول الوقت وقت الصلاة حينئذ يعلم بعدم تحصيل الوضوء أو بعدم تحصيل الطهارة حينئذ في ذات الوقت، أوجبوا عليه أن يحصل الطهارة قبل أن يدخل الوقت، حال كون هذه الطهارة هي مقدمة للصلاة التي وقتها إلى الآن لم يأتي. هنا يقولون قد أوجبوا على المكلف مقدمة قبل زمان إيجاب بها، قبل دخول الوقت لا وجوب للصلاة، لأن الوقت شرط في الوجوب كما أنه شرط في الواجب. فإذا كان شرط للوجوب الوقت إلى الآن لم يحصل، فإذا لا وجوب للصلاة أبدا. مع ذلك أوجبنا عليه المقدمة، أوجبنا عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل قبل الوقت، مع أن زمان الياسين لم يحصل إلى الآن. هذه الأمثلة وقبيل وأعزل وأمثال هذه الأمثلة في البين جعلت من أنها هي مصادر للمقدمات المتبقى. يبقى قالوا أنها هذه الموارد تسمى بالمقدمات المفوتة. لماذا؟ يقولون لأنه حينئذ لو كان هذا المكلف لم يوجب عليه هذه المقدمة وترك هذه المقدمة، فترك المقدمة في ظرفها موجب لتفويت حينئذ الواجب في ظرفها. ونأخذ عليه حينئذ مثال بالنسبة للصائم. بالنسبة إلى الصائم يجب عليه حينئذ يجب هو عليه أن يصوم، والصوم معناه الإمساك من حين الفجر إلى حين الغروب. فإذا كان الصوم يتحقق حينئذ الجن يتحقق بالإمساك من حين الفجر، فمن حين الفجر يجب عليه الإمساك. هذا الصوم مشروط شرعا بالغسل، يجب أن يكون هو ممسكا عن طهارة. فلو كان محدثا قبل الفجر أوجبنا عليه الغسل. هنا لماذا أوجب الجن؟ نقول من أن إيجاب الغسل هنا قبل الفجر يسمى بالمقدمة المفوتة،
لماذا يسمى بالمقدمة المفوتة؟ لأنه لو ترك الغسل هو قبل الفجر لكان لتركه حينئذ لهذه المقدمة في ظرفها سبب ومشكلية في ترك الواجب في ظرفه، لأنه بمجرد ما ترك الغسل قبل الفجر فبعدما دخل الفجر لو أراد هو أن يغتسل وإن أمكن له هو أن يحقق الغسل لكن فاته القوم في البني، لأنه بعد الغسل إن أمسك لا يصدق عليه إمساك من حين طلوع الفجر إلى حين الغروب، وإنما يصدق عليه إمساك ما بعد الفجر إلى حين الغروب، فيكون قد فاته الصوم حينئذ. لما فاته الصوم فمن أجل هذه النقطة سميت بالمقدمة المفوتة، من أجل أن ترك المقدمة في وقتها موجب لترك الواجب في وقته سميت مقدمة المفوتة. إن قلت أن هذا المناط موجود في كل المقدمات بعد لا داعي لتخصيص المقدمة المفوتة، كل مقدمة إن تركتها تركك للمقدمة موجب لترك الواجب أيضا. وقف عليه أنت الكون على السطح، الكون على السطح ذو المقدمة في البيت، لو تركت نصب السلم أو تركت حينئذ أي وسيلة للارتفاع سيفوتك الكون حينئذ، فحينئذ إذا كان كذلك فيصدق عليها أنها مقدمة مفوتة لأنه بتركها تفوت الواجب عليه، بعد لا داعي لتخصيص البحث في المقدمات المفوتة في هذه الأمثلة. نقول بالواقع أن في هذه الأمثلة صحيح في هذا المناط، إلا أن فيه مناط آخر وهو أن إيجاب المقدمة كان قبل وجودها، هذا هو المناط في المقدمة المفوتة، ليس المناط في المقدمة المفوتة هو أن بتركك للمقدمة يكون سببا لتركها في البين، هذا مناط كل مقدمة في البين، مناط كل مقدمة قضاء لحق التوقف، لأن حينئذ كل ذي مقدمة متوقف على المقدمة، فقضاء لحق هذا التوقف لو تركت المقدمة لكان حينئذ تركك للمقدمة سبب لتركك لذي المقدمة، ليس المناط في المقدمة المفوتة نفس التارك، المناط في المقدمة المفوتة هو هذا أن المقدمة أوجدناها على المكلف قبل إيجابه، فإذا أوجدناها على المكلف قبل إيجاد ذيها فهو على خلاف الخصائص في الوجوب الغير الذي عرفناه سابقا، لأن في الوجوب الغير الذي عرفناه سابقا قلنا أنه يشترط فيه أن يكون تابعا لوجود ذي المقدمة في البيت، وقلنا سابقا معنى التبعية فسرت بتفسيرين وإن كان لها أربعة معان عقل إلا أن الأول والثاني كانت واحدة، الأول وهو مذهب إليه المشهور أن التبعية معناه تبعية المعلول للعلة، إذا كان معنى التبعية تبعية المعلول للعلة فوجوب المقدمة معلول من وجوب ذي المقدمة، فإذا كان معلولا فلا يعقل أن يوجد المعلول قبل وجود العلة، لذلك ما قلناه سابقا من التعاصر الزمني بين العلة والمعلول، فإذا كان هناك شرط التعاصر الزمني بين المعلول والعلة ووجوب المقدمة معلول ووجوب ذي المقدمة علة، فكيف يمكن لنا أن نفرض وجود المقدم وجود وجوب المقدمة الذي هو معلول قبل وجود وجوب ذي المقدمة الذي هو علة؟ الإشكال ينشأ من هنا في المقدمة المفوتة، وإذا نشأ من هنا فالمناط في المقدمة المفوتة هذا المناط، ليس المناط هو التفويت، وإلا التفويت بما هو مناط موجود في كل مقدمة. إذا تم هذا الكلام فتم الكلام في القسم الأول، ننتقل إلى القسم الثاني، نقول في القسم الثاني ما هو الإشكال في هذه المقدمات المفوتة، ما هو الإشكال في المقدمات التي فرضنا وجوبها قبل وجوبها في البيت؟ نقول الإشكال فيها واضح في الإذن، بمجرد ما تعرف مناط المقدمة المفوتة يتحكم الإشكال في ذهنك، لأنه بناء على فقاعات الوجوب الغيري أن الواجب الغيري حينئذ يجب أن يكون تابعا للوجوب ذيه، وهذه التبعية الآن قلنا أنها فسرت بتفسيرين، إما بتفسير المشهور وإما بالتفسير الذي ذهب إليه المصنف. على تفسير المشهور معنى التبعية معنى حينئذ المعلولية في البين، إذا كان معنى المعلولية لا بد أن يكون وجود المعلول في زمن وجود العلة ووجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، فكيف يعقل تقدمه على وجوب ذي المقدمة؟ وفي هذه المقدمات المفوتة عرفنا أن المناط التقدم الزمني بين الوجبين، ولذا قلنا أن المناط في المقدمة المفوتة ليس التفويت وإنما المناط في المقدمة المفوتة هو تقديم حينئذ وجوب المقدمة على وجوب بها. فإذا كان حينئذ هناك تقديم بين الوجوبين في سلم الزمن، وكان وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة، فإذا كان قبل فهو مخالف لمعنى التبعية بناء على تفسير المسؤول، وأيضا مخالف لمعنى التبعية بناء على تفسير المصنف. لماذا مخالف؟ لأن التبعية عند المصنف هي البعثية. إذا كانت الباعثية فالعلة الغائية لا بد حينئذ أن تعاصر زمنا الشيء المنبعث نحوه. فإذا كان لا بد أن تعاصر زمنا الشيء المنبعث نحوه، فحينئذ وجوب ذي المقدمة علة غائية لوجوب المقدمة. إن كانت علة غائية بناء على الباعثية لا بد من التعاصر الزمني بينهما. فإذا كان لا بد من التعاصر الزمني بينهما فلا يعقل فرض وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة، لأن لازمه فرض المعلول قبل علة الغائية أو فرض المعلول قبل علة الفعلية، الثاني بناء على بذل المصنف والأول بناء على بذل المصنف. وإذا كان كذلك فهذا هو الإشكال في المقدمة المفوتة، كيف أوجبنا المقدمة حينئذ وأثبتنا وجوبها قبل وجوب ذيها مع أننا التزمنا بالاتفاق أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها. لما التزمنا بالاتفاق بالتبعية معناه لا بد من التعاصر، فكيف في المقدمة المفوتة فاشتكنا بين الوجوبين وقدمنا وجوب المقدمة على وجوب؟ إذا توضح هذا الإشكال فنزيده أيضا إشكال آخر، وهو أن هذه المقدمة لما كان وجوبها متقدم زمانا على وجوب ذي المقدمة ففيها مناط كل مقدمة في البيت. مناط كل مقدمة ما هي مناط كل مقدمة؟ وهو التفسير، وهو أنك لو تركت المقدمة في وقتها لفاتك الواجب في وقتها. فإذا فاتك الواجب في وقته فيصدق عليك بعد فوات الواجب بترك المقدمة أنك تستحق العقاب على الواجب. من أثبت المقدمة المفوتة في الشريعة التزم بهذا، مع أنه هذا على خلاف حكم عقلي بديهي. هذا الحكم العقلي البديهي لم نذكره سابقا في خطأ الوجود، بخلاف الإشكال الأول. الإشكال الأول قلنا لما أوجبنا المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة قلنا معارض مع ما أثبتناه في خطاء الوجوب من التبعية. وهنا نقول من أثبت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذيها حكم من أن المكلف إن ترك المقدمة في وقتها لما كان حينئذ بهذا الترك موجبا لترك الواجب في وقته فهو يستحق العقاب، إلا أنه يستحق العقاب على ترك الواجب لا على ترك المقدمة. هذا الكلام الذي التزم به مخالف لهذا الحكم، وهو أنه حال ترك المقدمة لا وجوب لذي المقدمة. لما كان لا وجوب فيصح منك أن تترك حينئذ ذا المقدمة في البيت لا وجوب. وحينئذ من أجل أن يتوضح الصدر نأخذ الصلاة والطهارة. نقول فيما لو قطع المكلف حينئذ من أنه لا يمكن له أن يتوضأ في داخل الوقت فقد حكموا عليه بوجوب الوضوء قبل الوقت في البيت. فإذا حكموا عليه بوجوب الوضوء عند الساعة 11 مع أن وجوب الصلاة عند الساعة 12 في البيت، فنقول عند الساعة 11 هل هناك وجوب للصلاة؟ قطعا لا. فإذا كان قطعا لا فيصح منك ترك الصلاة. لماذا يصح؟ لأنه لا وجوب ملزم حتى يجب عليك أن تأتي بالصلاة. فإن صح منك ترك الصلاة فيصح منك أن تترك مقدماتك، إذن يصح منك ترك الوضوء. فإذا صح منك ترك الوضوء ففيما بعد لو دخل الوقت فالوجوب للصلاة وإن ثبت، إلا أن القدرة على امتثال الصلاة حينئذ غير موجود للمكلف. لماذا؟ لأنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة إلا إذا كان متطهرا، والمفروض أنه لما ترك الطهارة سابقا تركها وهو معذور. لما تركها وهو معذور الآن هو غير قادر على الطهارة، لأنه فرض الكلام غير قادر على الوضوء في داخل الواقف. لما كان غير قادر على الطهارة فهو غير قادر على امتثال الصلاة، وإذا كان غير قادر على امتثال الصلاة ففعل الصلاة بالنسبة إليه غير مقدور، فلا بد أن يسقط الوجوب، لكن يسقط لأنه خطاب للعاجز بالنسبة إليه. وإذا سقط بالنسبة إلى العاجز، العاجز لا يعاقب على السبب أنه عاجز. فإذا كان كذلك فكيف حكموهم لما أثبتوا المقدمة المفوتة أنه بمجرد ما يترك المقدمة يستحق العقاب على ذي المقدمة من حين ترك المقدمة، مع أنه نلاحظ بحسب هذا الحكم العقلي لا عقاب عليه أبدا، لا حال حينئذ ترك المقدمة لأنه لا وجوب لذي المقدمة، وعندما ترك المقدمة وإن ثبت وجوب المقدمة
لأنه غير قادر على الامتثال، وإذا كان غير قادر العاجز لابد أن يترك، وهنا إذا كان العاجز لابد أن يترك لا يعاقب العاجز على الترك إنه عاجز، وإذا كان كذلك لماذا حكموا عليه بترك، لماذا حكموا عليه باستحقاق العقاب على تركيز الواجب عند ترك المقدمة؟ فالإشكال في المقدمة المفوتة له شقين، شق من ناحية كيفية حينئذ تصوير وجوب المقدمة قبل وجوب بها، وشق الثاني من ناحية الثواب والعقاب، كيف نحكم عليه بترتب حينئذ أو باستحقاق العقاب عند ترك المقدمة، لأنه حينئذ بترك المقدمة سيفوت الواجب في وقته، فنحكم عليه باستحقاق العقاب على تركيز الواجب، مع أننا نرى بحسب الحكم العقلي أنه لا عقاب له على ترك الواجب وإن ترك المقدمة في وقتها. هذا هو الإشكال المعروف في المقدمة المفروضة. إن عرفنا الإشكال فبه أيضا قد الجان نكون قد انتهينا من القسم الثاني. القسم الثالث من الدرس، وهو أن حينئذ العلماء قاموا وذهبوا يمينا وشمالا لدفع حينئذ هذا الإشكال في المقدمة المفروضة، أو فقل بالوضع لا أنهم ذهبوا يمينا وشمالا لدفع الإشكال، وإنما ذهبوا يمينا وجن وشمالا من أجل أن يصادفوا بين الوجوب في المقدمة المفوتة وبين خصائص الوجوب غيره، أرادوا أن يوفقوا بينهما، بمعنى أنه وإن فرضنا وجوب المقدمة قبل الوقت إلا أنه فيه تبعية، أرادوا أن يوفقوا بين التبعية التي حينئذ نحن أثبتناها في خصائص الوجوب الغيري وبين وجوب المقدمة. إن عجل إن وفقوا بينهما بعد يرتفع الإشكال، لأنه الإشكال نشأ من أنه كيف توجب المقدمة، كيف تثبت وجوب المقدمة قبل وجوب بها، مع أن وجوب بها تابع من أن وجوب المقدمة تابع لوجوب بها، فإن وفقنا بينهما فيرتفع الإشكال، وإذا ارتفع الإشكال من ناحية الوجوب فبالتبع يرتفع الإشكال من ناحية. ذهب جماعة كثيرة من هؤلاء المشهور، ذهبوا من أجل التوفيق، ذهبوا إلى ذي المقدمة، لما ذهبوا إلى ذي المقدمة فككوا بين وجوبها وواجبها، فككوا بين الوجوب والواجب. طبعا نحن قد ذكرنا أكثر من مرة من أنه المولى عندما يصدر منه شيء فيصدر منه صيغة ومتعلق، الصيغة هي الدالة على الوجوب، والمتعلق تسمى بالمادة هي الدالة على الواجب، هي الدالة حينئذ على الصلاة التي تعلق بها حينئذ الوجوب في البيت. قاموا وفككوا في الصلاة بين وجوب الصلاة وفعل الصلاة، يقولون بالنسبة لهذه الصلاة وجوبها قبل الوقت، وإن كانت الصلاة بما هي الصلاة مشروطة في الوقت إلا أن الوقت يصير شرطا للواجب لا شرط للوجوب، فإذا كان كذلك فالوجوب فعلي في ذمته، فلما كان الوجوب فعلي في ذمته سابقا قبل المقدمة ففي حال المقدمة وجوب ذي المقدمة فعلي في الذمة، لما كان فعلي على مبنى المشهور من التبعية يترشح منه وجوب على المقدمة، لما ترشح فأثبتنا وجوب المقدمة قبل الوقت وهو قبل الفجر أو قبل الزوال من جهة، إلا أنه كان مع التبعية من جهة أخرى أنه تابع لوجوب المقدمة، فإذا كان كذلك فحينئذ لما كان الوجوب فعلي فلو ترك المقدمة وهو يعلم أن هذا الوجوب لا يمكن له أن يمتثله إلا بالعتناء بالمقدمة، فتركه للمقدمة يكون ترك للواجب حال كون وجوب هذا الواجب فعلي في الذمة، وإذا كان فعلي في الذمة فيستحق العقاب بعد، ولا يحكي ذلك الحكم العقلي البديهي من أنه قبل الوقت لا وجوب، قبل الوقت كان هناك وجوب، وإذا كان هناك وجوب فالحكم العقلي في الثواب إذن يرتفع، إن ارتفع بعد لا إشكال من الناحية. إن قلت إذا كان الوجوب مطلق وهو فعلي في الذمة سابقا قبل المقدمة فلماذا حينئذ الوقت أخذ شرطا؟ يقولون الوقت أخذ شرطا في الواجب لا في الوجوب، وهناك فرق بينهم. طب واحد أنت وجوب الصلاة تجب عليك الصلاة، إلا أن هذا الوجوب لم يؤخذ فيه حينئذ الاستقبال شرط، لم نقل له إن استقبلت الكعبة فصل، فكان وجوب الصلاة مطلق وكان الاستقبال شرط في الواجب، يقول صلي حينئذ يوجب عليك الصلاة، ثم يقول من أن هذا الوجوب لما انطبع على الصلاة نفس الصلاة مشروطة بالاستقبال، فالاستقبال شرط في الواجب لا في الوجوب، فكما أن في الإلزام فكما أن الاستقبال شرط في الواجب لا في الوجوب، أيضا الوقت ذلك، أيضا الوقت كذلك، الوقت شرط في الواجب لا في الوجوب. اتفقوا على هذه، واذا اتفقوا على هذه قطعا يرتفع الاشكال. اما انه يرتفع الاشكال من الحيثيه الاولى، لان وجوب ذي المقدمه وجوب الصلاه فعليا في الذمه سابقا، اما من حين البلوغ واما على الاقل قبل المقدمه في البيت. فاذا كان كذلك فحينئذ الوجوب لما كان ثابتا في ذمته وجوب الصلاه، ما قبل الفجر وجوب الصلاه او الصوم ثابت في الذمه، لما كان ثابت ففي زمن فعل المقدمه وجوب الصوم او الصلاه حاصل، فان كان حاصل فيترشح منه وجوب على المقدمه على مبنى التبعيه عند المسلم، فان ترشح فنكون قد حافظنا على التبعيه من جهه، ومن جهه ثانيه اثبتنا الوجوب على المقدمه قبل الفجر. وعلى مبنى المصنف وجوب ذي المقدمة الذي هو البعث موجود في زمن المقدمة، لما كان موجود فهو يبعث نحو وجوب المقدمة ويتعاصران زمنا، لما تعاصران نكون أيضا قد وفقنا حينئذ بين معنى التبعية من جهة وبين إثبات وجوب المقدمة قبل الفجر من جهة ثانية. فإذا من هذه الناحية لا وأيضا لا إشكال من ناحية العقاب، لأن الوجوب لما ثبت فعليا نلتزم من أن هذه المقدمة بمجرد ما تتركها تستحق العقاب على تركها في وقته. إن قلت من أنها زم من أنه حالة ترك حالة ترك المقدمة لا وجوب لذي المقدمة فيصح منه ترك المقدمة، نقول لا الوجوب ثابت. بعد يرتفع ذلك الحكم العقلي المناقض لحكمنا باستحقاق العقاب على ترك ذي الواجب عند ترك المقدمة، فإذا كان كذلك فيرتفع إلى الواجب. لكن نبقى كيف يمكن لنا أن نصور أو كيف يمكن لنا حينئذ أن نبين التفريق بين وجوب شيء وهذا الواجب حينئذ، بأن نقول أصلا وجوبها سابقا والواجب مخصوص فقط في الزوال، الزوال شرط حينئذ شرط في الصلاة فقط، أما أن الوجوب فهو ثابت في الذمة منذ الصباح مثلا أو منذ البلوغ حينئذ. كيف يمكن لنا أن نصور ذلك؟ هنا اختلفوا في التصوير، في تصوير التفكيك، أما أنهم أجمعوا على التفكيك. من أراد أن يحل الإشكال في المقدمة المفوتة ذهب إلى التفكيك، إلى تفكيك وجوب ذي المقدمة عن ذي المقدمة، وجوب حينئذ جمع الوجوب النفسين جعلوه فعليا منذ السابق، وجعلوا الواجب النفسي معلق على الوقت أو معلق عليه، وإنما اختلفوا في بيان حينئذ في سبب التفكيك. فأول المحاولين للتفكيك هو صاحب التفكيك، ذهب صاحب التفكيك للواجب المعلق. قبل صاحب الاصول لم يكن هناك واجب معلق في سجل ابحاث الاصوليين ابدا، اول من اخترع الواجب المعلق هو صاحب الاصول. فاذا كان كذلك يقول بالواجب المعلق يتم التفكيك بين وجوب الشيء وواجبه، فاذا كان كذلك لابد ان نرجع للواجب المعلق فقط. الواجب المعلق سابقا قلنا الواجب المعلق هو ما كان الوجوب فعليه، وكان الواجب معلق على الوقت، جعل حينئذ الذي هو شرط في الواجب بخصوص الوقت فقط، اما بالنسبه الى الاستقبال او بالنسبه الى حينئذ بالنسبه الى الساتر هي وان كانت شرائط في الواجب وكان الواجب متوقف عليها، الا انها لما كانت الشرائط ليست من جنس الوقت فيكون المعلق لا يسمى بالواجب المعلق، الواجب المعلق هو خصوص ما كان الوجوب فعليه، والواجب علق على وقت سيأتي فيما بعد فقط بخصوص ما علق الواجب حينئذ، علق الواجب على وقت استقبالي في البيت، وهذا ما قد تقدم شرحه في الأول بالنسبة للواجب المعلق، بخلاف حينئذ الواجب المنجز الذي وقف قباله ما كان الوجوب فعليه والواجب غير معلق، فيكون زمان الواجب وزمان الوجوب متحدان، أما في الواجب المعلق لا يكون متحدان، زمان الوجوب يكون متقدم وزمان الواجب يكون متأخر. فإذا تم استذكار الواجب المعلق الذي درسناه سابقا يقول حين الصحيح أن هذا الواجب المعلق أتى من الجملة الشرطية، أتى من الجملة الشرطية. لماذا؟ لأن الوقت على كل حال هو شرط من ركز في الرغم، فإن كان شرط فالمولى لا بد أن يكون قد ذكره عند ذكر وجوب الصلاة، وإذا كان كذلك لا بد أن يذكره بالجملة الشرطية أن يكون هكذا إن دخل الوقت فصلي. فإذا قال كذلك فمما لا شك فيه نحن كما درسنا في المغني وفي غيره أما الشرط هو قيد في الجزاء، الجزاء متقيد في الشرط، لا أن الجزاء قيد في الشرط، إنما الشرط هو قيد في الجزاء. لما يقول إذا دخل الوقت فصلي، معنى الصلاة متقيدة مقيدة بدخول الوقت. دخول الوقت أتى من الشرط، فإذا الشرط الوقت. إن كان الشرط هو الصيد فبحسب ظواهر الجملة العربية والقواعد العربية أن هذا الشرط حينئذ هو قيد في مأجل، حينئذ هو قيد في صيغة الجزاء، لأنه الجزاء هو حينئذ منقسم إلى قسمين. لما قال فصلي فحينئذ هذا الجزاء مقسمه طرفا إلى الهيئات، هيئة الجزاء هي الصيغة وهي إفعال، وأخرى مقسمه إلى المادة، ومادة الجزاء هي نفس الصلاة في البيت. فإذا كان الجزاء مؤلف من قيدين يصح منا أن نسأل أن هذا القيد الذي هو الشرط هو قيد راجع لهيئة الجزاء وهي الصيغة، أو أنه راجع للمادة. قبل أن نبحث فيه نقول إن رجع للصيغة فيكون الوجوب مقيد بالوقت. إن قلنا إن دخل الوقت فصلوا فالقيد إن رجع إلى الصيغة فيكون مفاد الصيغة متقيد بالوقت، مقيد بالوقت، مفاد الصيغة الوجوب، فيكون الوجوب قد علق على الوقت، فيكون الوقت شرط في الوجوب. وإن قلنا أن الشرط قيد للمادة حينئذ فيكون مفاد المادة متقيد مقيد بالشرط. إن كان كذلك مفاد المادة ما هو الصلاة، الصلاة إن تقيدت بالواسط فيكون الوقت شرط للواجب أن يكون شرط للصلاة في البيت. فإذا عرفنا هذا البحث حينئذ في عالم الثبوت علينا أن ننظر على الإثبات أن الجملة الشرطية على أي نحو تدل. هل تدل على أن الشرط قيد لهيئة الجزاء، أو أن الشرط حينئذ هو قيد لمادة الجزاء في البيت؟ صحيح أنه بحسب قواعد اللغة من جهة، وصحيح أنه بحسب التبادل من جهة الثانية أن الشرط قيد للهيئة، صحيح ذلك. وبناء على هذا لابد أن يكون الوجوب هو المشروط بالوقت، ولذا ذهب حينئذ مشهور العلماء أن الوقت شرط في وجوب الصلاة، استفاد الشرطية من هنا، الجملة الشرطية هنا أن الشرط قيد في هيئة الجزاء في البيت، صحيح. إلا أنه إن أرجعناه للهيئة للازم منه إشكال المقدمة المطولة، إن لزم منه الإشكال في المقدمة المطولة فعلينا أن نرجع للمادة. إن أرجعناه للمادة يكون هكذا، إذا دخل الوقت فصلي، لأنه فصلي يعني فأوجب عليك الصلاة حال دخول الوقت، لا، وإنما إن دخل الوقت الوجوب سابق على كل حال، سابق على كل حال، وإنما حينئذ فلتكن صلاتك بعد دخول الوقت. إن أرجعت القيد أنت للواجب، إن أرجعته للمادة فيكون الوجوب من ناحية مطلق غير مقيد. لما كان مطلق وغير مقيد فمن حين إنشاء الجملة الشرطية ثبت الوجوب في جملة المكلف، غايته أن الإنشاء تم في الأصول الغابرة، لما تم في الأصول الغابرة فمن حين البلوغ تم الوجوب في جملته، إلا أنه وجوب بخصوص المؤقتات، وجوب بخصوص ما لو كان الشرط هو الوقت. فحينئذ يكون الوجوب فعليا ثابت في ذمته من حين البلوغ، لأن الشرط وهو الوقت يستحيل أن نرجعه إلى الهيئة، وإن كان بمقتضى القواعد والتبادل لابد أن يكون رجل الهيئة، لكن إن أرجعناه سيأتي حينئذ إشكال المقدمة المفوتة، فمن أجل الفرار عن إشكال المقدمة المفوتة نرجعه للمادة. إن أرجعناه للمادة فالوجوب حينئذ غير مقيد، إن كان غير مقيد فمن حين البلوغ يثبت في ذمتك وجوب الصلاة، غايته أن الصلاة خارجا لا يمكن لك أن تأتي بها إلا مع شرطها، وشرطها هو الزوال في اليوم الفلاني، فعليك أن تنتظر إلى اليوم الفلاني، فإن زالت الشمس يكون قد تحقق شرط الواجب تأتي الواجب. فإذا كان كذلك ما قبل الزوال لهذا اليوم الوجوب فعلي، وإذا كان الوجوب فعلي لو ترشح منه وجوب على المقدمة يكون على مستوى التبعية الثانية. هذا كله حينئذ بتمامه رأي الجاسع للفصول، إلا أنه لا يفوتنا حينئذ الإشارة إلى أن رأيه مختص بالمؤقتات فقط، لأن المعلق بالمؤقت فقط هو ذلك. معنى أنه مختص بالمؤقتات معناه أنه لم يجعل كل شرط راجع للمادة وإن كان بحسب قواعد اللغة راجع إلى الهيئة، وإنما الشرط الذي أرجعه إلى المادة فقط هو الشرط فيما لو كان الوقت، لأنه في خصوص المؤقتات. إذا تم هذا الكلام ولا يفوتنا التنبيه على مسألة الثانية، وهو أنه أرجع القيد إلى المادة لا لدليل من قاعدة لغوية أو من تبادل أو من جنبية، وإنما فقط فرارا عن الإشكال أرجعه إلى المادة، مع أنه يعترف أن الإرجاع إلى المادة على خلاف القواعد. هذا كله من حوله. وبه حين نكون قد فككنا بين وجوب الصلاة والواجب، لأن الوجوب فعلين من حين الإنشاء ثبتت الذمة. غاية الواجب علق على الوقت، وإذا علق على الوقت فتم التفكيك، ومع التفكيك قلنا يرتفع الإشكال. هذه المحاولة قام عصيبه الشيخ الأنصاري وحاول محاولة ثانية أيضا على التفكيك، وأيضا من هذا المسلك نفس مسلك صاحب الفصول، لكن قال لصاحب الفصول بعد لا داعي إن أرجعت للشرط وحينئذ للمادة فرارا عن إشكال المقدمة المفوتة، بعد لا داعي لأن يكون الشرط هو الوقت، بل فليكن كل شرط في البيت. إذا كان كل شرط بعد لا يوجد عندنا شرط من شرائط الوجوب، بعد لا يوجد عندنا مقدمة تسمى مقدمة وجوبية، لأن شرط الوجوب ما كان الوجوب متوقف عليه، وهنا التوقف لن نفهمه إلا بالجملة الشرطية، فيما لو وحينئذ وجد الشرط ووجد الجزاء وأرجعنا الشرط قيدا للهيئة. فإذا كان كذلك فنقول حينئذ أن إذا كان كل شرط جن أن هذا الشرط إذا كان وقف يرجع للمادة، فإذا بعد لا داعي لتخصيص الكلام في الشرط حالة وجود الوقت لكن كله. إن كنت قادرا فصلي، إن كنت مستطيعا حينئذ فحج، إن دخل الوقت فصلي، كل هذه الشروط. وإن كان بحسب ظاهر الجملة العربية بحسب قواعد اللغة العربية وبحسب التبادر الشرط راجع إلى الهيئة، وإن كان كذلك إلا أنه حينئذ لا بد أن نرجع البعض وهو الشرط حال كون الوقت إلى المادة فرارا عن المقدمة المفوضة. فإذا كان حينئذ الشرط إذا كان وقتا نرجع إلى المادة، لابد أن نرجع كل شرط في البيت. وإذا أرجعنا كل شرط فكل ما وجد من الشروط في الجملة حينئذ الشرطية لا يعقل أن يكون راجعا للهيئة، لا يعقل أن يكون راجعا للوجود. إذا كان لا يعقل فالوجود يكون فعليه في إنشاء الجملة الشرطية. فإن كان فعليه والمادة هي المتقيدة بالشروط، فإذا جميع الشرائط التي تسمى بالشرائط الوجودية عند المشهور هي شرائط وجودية. ولذا سابقا قلنا أن المشهور ذهب إلى وجود المقدمة الوجودية، إلا أن الشيخ ذهب إلى أن ما تسمونه مقدمة وجودية هو مقدمة وجودية ليس مقدمة وجودية. سبب ذهابي هذا أنه لما أرجع الشرط قيدا للمادة لا قيدا للهيئة، لابد أن يلتزم حينئذ أنه هو شرط وجودي، مقدمة وجودية ليس مقدمة وجودية. إلى هنا تمام. لكن أيضا قول الشيخ لابد أن ننبه عليه من ناحيتين، من ناحية الأولى أنه ليس مختصا بالمؤقتات بل بكل شرط، كل مشروط مع شرطه إن أتى بجملة شرطية لا يعقل أن يكون الشرط شرطا للوجود، بل لابد أن يكون للمادة. لماذا؟ لأن بعض الشروط أرجعناها للمادة فرارا من مقدمة فرارا من الإشكال في المقدمة المفوتة، وإذا لا خصوصية لهذا الشرط فلتكن جميع الشروط راجعة للمادة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لا دليل للشيخ على أن الشرط راجع للمادة إلا الإشكال المتحكم في المقدمة المفوتة فقط، واللي هو يعترف أنه بحسب قواعد اللغة وبحسب التبادر وغيره الشرط راجع للهيئة لأنه راجع. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث ما هو؟ أن حينئذ بناء على مسلك الشيخ يمكن لك أنت أن تشكل، وهو أنه نحن نعرف أن شرائط الوجود الشرائط المقدمات الوجودية هي التي يقع فيها البحث في مقدمة الوجود. فإذا وقع فيها البحث فكما يقع البحث حينئذ أنه بعد وجوب الصلاة هل يجب علي الاستقبال شرعا أو لا، أيضا يقع البحث أنه حينئذ بعد ثبوت الحاج هل يجب علي حينئذ تحصيل الاستطاعة أو لا، لأن الاستطاعة على مبنى الشيخ شرط وجودي فليستقبل بالاستقبال لا فرق بينهما. فكما صح النزاع في الاستقبال فليصح النزاع في الاستطاعة، مع أن لا يصح النزاع في الاستطاعة. لماذا لا يصح؟ لأنه حينئذ بالاتفاق الفقهي يعني بالإجماع الذي قام فيه على المستقر أن لا وجوب في الحج إلا بعد الاستطاعة، فحال وجوب الحج تكون الاستطاعة حاصلة. إن كانت حاصلة بعد لا معنى للنزاع من أن هذا الحاصل يجب تحصيله أو لا، لأن إيجابه يستلزم منه تحصيل الحاصل. فرارا عن هذا الإشكال ماذا قال الشيخ؟ قال من أن هذه المقدمات التي هي مقدمات وجوبية عند المشهور هي وإن كانت على مسلك مقدمات وجودية، إلا أن المولى في مقام الجعل أخذها مفروضة الفصول، لما أخذها مفروضة الفصول بعد لا يصح النزاع فيها في مقدمة الواجب. يبقى كيف نقول لما أخذها مفروضة الفصول معناه هكذا عندما قال إن استطعت فحج، لأنه فرضها فقط،
لأنه قلنا سابقا أن القضية الحقيقية يشترط فيها افتراض الموضوع،
لأنه افترضها فقط. بل أيضا لما أثبت الحج ما أثبته إلا بعد فرض كونها موجودة خارجا، بعدما فرضها موجودة خارجا. سابقا قلنا أنه يفترض وينشئ، الافتراض كان يعني أن يوجدها في عالم الذهن. سابقا في الشرط المتأخر قلنا حينئذ من أن الحكم الآتي من الجزاء، حينئذ شرطه هي أن هو يفترض الموضوع، افتراض الموضوع هو أن يتصور المولى الموضوع ثم ينشئ الجزاء. هنا الافتراض لا، لأنه فقط يتصور الموضوع فيكون قد أوجده فرضا وذهنا، وإنما يكون قبل أن ينشئ الوجود قد فرضه موجودا خارجا بالإضافة إلى الوجود الذهني. إذا كان قد فرضه خارجا ثم ينشئ الوجود، بعد لا معنى للنزاع الآتي في مقدمة الواجب في هذه المقدمات التي هي وجوبية عند المشهور ووجودية عندي. لأن إن كانت وجودية عندي على هذا المبنى فلا يعقل أن يكون هناك وجوب للحج إلا بعد حصولها، لأن المولى فرضها حينئذ حاصلة حتى أنشأ الوجوب. فإذا كانت حاصلة بعد لا معنى للنزاع فيها أبدا. ومن هنا قال هو، من هنا قال من أن شرائط الوجود، دم شرائط الوجود أو المقدمات الوجودية على قسمين، قسم منها لا يصح النزاع فيه، دم النزاع الآتي من مقدمة الواجب. لماذا لا يصح؟ أو قبل أن نقول لماذا لا يصح نقول هذا القسم ضابطته هي عين الشرائط الوجوبية عند المشهور. الشرائط الوجوبية عند المشهور وإن سميتها أنا وجودية إلا أنها هي القسم الأول عندي. والقسم الثاني هي الشرائط الوجودية عند المشهور، هي الشرائط الوجودية عندي. في القسم الأول لا يصح النزاع الآتي من مقدمة الواجب فيه. لماذا؟ لأن هذه الشرائط قد أخذت مفروضة الحصول عند المولى. إذا أخذت مفروضة الحصول بعد لا معنى للنزاع أنه بعد وجود وجوب الحج هل تجب هي أو لا، لأنه وجوب الحج لم يثبت إلا إذا كانت هي موجودة، لأن هي قد أخذت مفروضة الحصول. معنى الأخذ مفروضة الحصول معناه أن وجوب الحج لا يثبت إلا إذا وجدت، وإذا كان كذلك بعد لا معنى للنزاع أنه بعد ثبوت الحج حينئذ هل تجب أو لا، هي قد حصلت وانتهى الأمر منها. وإذا كان كذلك فالقسم الأول يكون خارج الله. وبه نكون قد انتهينا من تفسير قول الشيخ. أيضا قول الشيخ حينئذ وأن قلنا سابقا نقول هنا نعيده أنه لا دليل عليه إلا فرارا من الإشكال الموجود في المقدمة. التصوير، التصوير الثالث وهو بعضهم التزم أن من حين البلوغ هناك وجوب فعلي حينئذ في كل الصلوات. لو فرضنا واقعا ستعيش 90 سنة كل الوجوبات تثبت من حين البلوغ، إلا أن هذا الوجوب مشروط بالشرط المتأخر. بناء على إمكان الشرط المتأخر، ما هو الشرط المتأخر؟ يقول الوقت. فالوقت حينئذ هو شرط للوجوب، بخلاف التصوير الآتي من صاحب الفصول أو من الشيخ جعل الشرط حينئذ، عفوا جعل الوقت شرطا للواجب. اما المحاوله الثالثه التي قامت على التفكيك، قامت على التفكيك من جهه، الا انه جعل في الوقت شرطا للوجوب مثله مثل المشهور، يعني صاحب المحاوله الثالثه مثله مثل المشهور حينئذ الذي ذهب ان الوقت حينئذ هو جل شرط للوجوب. ايضا هو يقول انه شرط الا انه يقول على نحو الشرط المتاخر. معنى الشرط المتأخر أن من حين البلوغ تثبت جميع الوجوبات في ذمة المكلف. إن ثبتت جميع الوجوبات إلا أن هذه الوجوبات مشروطة بشرط من حين المتأخر، ما هو الشرط المتأخر؟ وهو الزوال ليوم السبت. وجوب صلاة يوم السبت ثابت في الذمة، مشروطة بشرط متأخر وهو الزوال يوم السبت. فإذا كان كذلك فما قبل الزوال وجوب صلاة يوم السبت ثابت في الذمة، فإن كان ثابت فيترشح يأتي منه على المقدمة قبل الزوال وجوبا، فنكون من جهة حفظنا على معنى السببية، ومن جهة ثانية أثبتنا الوجوب للمقدمة قبل الوقت، إلا أن الوقت حينئذ كان للوجوب وإن كان الوجوب سابقا. وبه حينئذ نكون قد رفعنا الإشكال في المقدمة. أيضا لا دليل على هذه المحاولة إلا الفرار حينئذ من الإشكال في المقدمة. صاحب كل محاولة من هذه المحاولات الثلاثة يعترف أنه قد ارتكب ذن خلاف شيء، إما خلاف قاعدة العربية أو خلاف حينئذ شيء عقلي، لكن يقول لا بد لنا أن نرتكب من أجل أن ندفع المحظور في المقدمة المفوتة، يرى أن الفرار حينئذ من هذا المحظور هو المجوز له لأن يرتكب خلاف اللغة أو لأن يرتكب خلاف شيء في البيت، مع أننا سنرى من أنه يمكن لنا أن نرفع الإشكال في المقدمة المفوتة ونطبق الوجوب للمقدمة قبل وجوب فيها، نطبقه على مقتضى القاعدة، يعني على مقتضى التبعية، يعني يثبت الوجوب وهو تبعي وإن لم يكن حينئذ ذو المقدمة واجب في ذلك الوقت، فبناء على أنه من الممكن لنا حينئذ أن نطبق وجوب المقدمة قبل وجوب بها على مقتضى القواعد ونكون قد حافظنا على التبعية، فيكون بعد لا داعي لهذه المحاولات الثلاث، لأن هذه المحاولات الثلاث كلها مبنية على الفرار من الإشكال، فإن حللنا الإشكال بحل موافق مع مقتضى القواعد بعد لا دليل على هذه المحاولات بتمامها وبها تنهار بتماما. هذا من جهة، ومن جهة الثانية هذا هو المبحث الذي أشار إليه المصنف سابقا من أن هناك نزاع مشهور بين المشهور وبين الشيخ في أن القيد هل أنه قيد راجع للهيئة أو أنه قيد راجع للمادة، النزاع في الجملة الشرطية، وسبب النزاع حينئذ نشأ من المقدمة المفوتة، الشيخ ما التزم من أن القيد راجع للمادة إلا فرارا من المقدمة المفوتة، ولا لا دليل عليه ويعترف بذلك، هذا تمام كلامه في بحثه. يقول هو المقدمة ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان فيها في الموقتات، كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه، يعني قبل حلول أيام الحج، أيام الحج يعني أشهر الحج، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، ووجوب الوضوء أو الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن من الوضوء أو الغسل بعد دخول وقت الصلاة وحج، وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوتة بهذا الاعتبار، باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب. الإشكال على هذا الترك لأن هذا مناط موجود في كل مقدمة، مناط المقدمة المفوتة ليس هذا، كل مقدمة لو تركتها سيفوت الواجب حينئذ. المناط في المقدمة المفوتة كيف يمكن لنا أن نثبت وجوبا للمقدمة قبل وجوب بها، مناط المقدمة المفوتة ذلك الأمر لا تفوت في البيت. ونحن نقول لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها، لأن تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه، ويحكم العقل بأن التارك لها يستحق العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها. ولأول وهلة يبدو أن هذين الحكمين العقليين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في الباب، يعني في باب الوجوب الغيري، من جهتين، من جهة ما سلمنا به سابقا من الخصائص، قال أما أولا فلأن وجوب المقدمة تابع لوجوب فيها، على أي نحو فرض من أنحاء التبعية، سواء فرضته على نحو المعلولية أو على نحو البعيد، لا سيما إذا كان من نحو تبعية المعلول التي على مبنى المشهور في التبعية، على ما هو المشهور، فإذا كان كذلك فيشترط التعاصر زمنا بين العلة والمعلول، فإذا اشترط التعاصر فكيف يفرض حينئذ الواجب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوح في البيت؟ لا يصح. وأما ثانيا فهو لم نتكلم عنه سابقا لأنه قاعدة بديهية في جنس الثواب والعقاب، وهو أنه فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته، يعني قبل حضور وقت الواجب، مع أنه حسب الفرض حين الترك لا وجوب له فعلا، يعني حين ترك المقدمة لا وجوب لذي المقدمة فيصح منه، وبعد الدخول الواقف، ولذا قال وأما في ظرف، يعني وأما في ظرف الوجوب وجوب جن النفسين فينبغي أن يسقط وجوبه وإن ثبت لعدم الكبرى، لذا قال لعدم الكبرى عليه من ترك المقدمة حال كون الترك معذورا فيه، لذا قال لعدم القدرة على الواجب بترك مقدمته والقدرة شرط عقلي في الوجوب، فكيف حكم عليه بمجرد ما يترك المقدمة يستحق العقاب على الصوم على ترك الصوم في وقته؟ يقول ولأجل التوفيق بين هاتيك البديهيات الأصلية التي يبدو كأنها متعارضة وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقلية وبديهية العقل، حاول جماعة من أعلام الأصوليين المتأخرين تصحيح ذلك، لكن كيف صححوا؟ اتفقوا على شيء واختلفوا بشيء. المتفق عليه هذا بفرض انتكاك زمان الوجوب النفسي عن زمان الواجب النفسي، وتقدم الوجوب النفسي عليه على الواجب النفسي، إما في خصوص المؤقتات كما ذهب إليه صاحب الفصول، أو في مطلق الواجبات كما ذهب إليه الشيخ على اختلاف المسألة. وبذلك يحصل لهم التوفيق، يعني وبه يرتفع الإشكال. كيف يرتفع الإشكال؟ قال حينئذ يحصل لهم التوفيق بين تلكم بين تلكم الأحكام العقلية، لأنه حينما يفرض تقدم وجوب ذي المقدمة على زمانه، يعني على زمان الواجب النفسي، فلا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان الواجب النفسي أيضا، ما دام وجوب الواجب النفسي ثابت من حين البلوغ، فما قبل الفجر يكون ثابت. إن كان ثابت فيصح أن يترشح منه وجوبه، يترشح فتثبت المقدمة قبل الواقف وتتحقق معنى التبعية من ذلك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لو تركت المقدمة لاستحققت العقاب على فك الوجوب. قلت لا وجوب، نقول الوجوب ثابت على كل حال، وإن لم يكن هناك وقت، لأن الوقت شرط للواجب لا للوجوب. لذا قال حينئذ وكان استحقاق العقاب على فك الواجب على فك الواجب على القاعدة. لماذا على القاعدة؟ قال لأن وجوبه، يعني الوجوب النفسي، كان فعليا حين ترك المقدمة، لأنه يمكن لك أن تدعي إلى وجوبة البيت. أما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب بأي مناط؟ فهذا ما اختلفت فيه الأنظار والمحاولات. فأول المحاولين لحل هذه الشبهة فيما يبدو صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلق الذي اخترعه قبله، لم يكن الواجب المعلق موجودا في سجل المؤمنين ابدا، وذلك في خصوص المؤقتات، لان المعلق في خصوص المؤقت. المعلق هو ما كان وجوبه فعلي، والواجب زمانه استقبالي. زمانه استقبالي يعني في خصوص المؤقت فقط، بفرض ان الوقت في المؤقتات وقت للواجب فقط لا للوجوب، اي ان الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب، بل هو قيد للواجب. فالوجوب على هذا الفرض متقدم على الوقت، ولكن الواجب معلق على حضور على حضور وقته. فإذا كان الشرط في الجملة الشرطية وقتا، يعني إذا قال إن دخل الوقت فصلي، فهذا الوقت يكون راجعا للمادة. أما إذا كان الشرط الاستقبال أو غيره يكون راجعا للهيئة. ويقول صاحب الفصول مشى الخطوتين، خطوة المشهور وخطوة الشيخ، أرجع بعض الشروط إلى المادة وبعض الشروط إلى العلة. لاحظنا؟ يقول وهو وعدان. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف بالمشروط للوجوب وفي المعلق للفعل، وعليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان الوجوب. ولكن نقول على تقدير إمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، فإن فرض رجوع القيد إلى الواجب، يعني أن تفرض أن القيد إن كان وقت فهو راجع للمادة بحاجة إلى دليل، لا دليل عليه. نفس الفرار من إشكال المقدمة المفوتة لا يجعل لك دليل ذلك، ما دام هو على خلاف قواعد اللغة. لذا قال فإن فرض رجوع القيد إلى المادة في الجملة الشرطية لا إلى الهيئة في الجملة الشرطية يحتاج إلى دليل، ونفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذيها والإشكال في هذا الثبوت لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق، لأن الطريق في تصحيح وجوب المقدمة المفوتة لا ينحصر فيه كما سيأتي بيان الطريق الصحيح. المحاولة الثانية ما نسمى نسبة إلى الشيخ الأنصاري من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب سواء كان وقتا أو غير وقت إلى المادة، وإن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة، سواء كان الشرط هو الوقت وهذا موافق به صاحب الفصول أو غيره، وهذا ما خلاف فيه، لأنه يقول حتى القدرة حتى الاستطاعة حتى أي شيء هو حين من شرط للواجب لا شرط الوجوب. فعلي من حين البلوغ تثبت جميع الوجوبات في ذمته، غايته بعض هذه الشرائط وإن كانت شرائط وجوبية إلا أن بعضها مفروضة بالحصول بعضها غير مفروضة. المفروض الحصول لا يمكن النزاع فيه، غير المفروض يجب حينئذ تحصله أو فقل أنه يجب النزاع فيه. لذا قال حينئذ كالاستطاعة للحج، كالاستطاعة فحينئذ تمثيل لغير الوقت. يقول كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامة لجميع التكليف. ومعنى ذلك أن الوجوب الذي هو لاحظه هنا وكشف عن واقع البحث، قال ومعنى ذلك أن الوجوب الذي هو مدلول الهيئة في الجزاء في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بقيد، غير مقيد بشرط أبدا، وكل ما يتوهم من رجوع القيد إلى الوجوب يعني إلى هيئة الجزاء فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب الذي هو مدلول مادة الجزاء في الذنب. غاية الأمر أن بعض القيود هنا غاية الأمر من أجل دفع ذلك التوهم، يقول غاية الأمر إن بعض القيود مأخوذة في الواجب على وجه يكون مفروض الحصول، مفروض الحصول واقعا، ولذا قال والوقوع بخلاف ذلك. هناك قال إنه مفروض، مفروض يعني حتى لو كان ذهنا، وهذا هو الفرق بين الفرض في الشرط المتأخر والفرض هنا. لاحظتم؟ يقول مفروض الحصول والوقوع يعني المولى يفرضه وقد وقع فعلا في الخارج، فينشئ وجوب الحاج. فإذا كان كذلك فلا يثبت الوجوب إلا بعد أن يتحقق الفرض وهو الاستطاعة. إن تحقق الاستطاعة ثم ثبت الوجوب بعد لا يمكن لنا أن نتنازع من أنه هل يترجح وجوب من الذنب، هل يترجح وجوب من وجوب الحج على الاستطاعة، لأن الاستطاعة حاصلة ويلزم منه تحصيل خاطر. لذا قال على وجه يكون مفروض الحصول والوقوع كالاستطاعة بالنسبة للحج، ومثل هذا يعني إذا كان مفروض الوقوع والوجود لا يجب تحصيله ويكون حكمه حكم ما لو كان شرطا موجودا. وبعضها يعني بعض شرط الوجود لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول فيأتي فيه النزاع، إلا أنه يجب تحصيله عقلا على كل حال. إذا قال بل يجب تحصيله توصلا إلى الواجب، لأن الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك القيد. وعلى هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا قبل مجيء وقته، وشأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلق، لا فرق بينهما. في المؤقتات بالنسبة إلى الوقت، في المؤقتات لا فرق بينهما أبدا. الفرق بينهما أن محاولات الشيخ تعم المؤقتات وغيرها، محاولات صحيح الفصول تقتصر على المؤقتات. فإذا بالمؤقتات لا فرق بينهما. يقول بالنسبة إلى الوقت فإذا كان الواجب استقباليا فلا مانع من وجود المقدمة المفوتة قبل الزمن بها. المحاولة الثالثة ما نسب إلى بعضهم من أن الوقت شرط للوجوب، يكون قد وافق المشهور لا الشيخ ولا صاحب الفصول، لكن وافق الشيخ بالتفكيك، قال أنه شرط للوجوب لا للواجب كما في المحاولتين الأوليتين، ولكنه مأخوذ فيه يعني في الوجوب على نحو الشرط المتأخر. لما كان على نحو الشرط المتأخر يعني الوجوب يثبت أولا والوقت والواجب يثبت فيما بعد، حال كون الوقت هو شرط لهذا الوجوب. لذا قال وعليه فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب، وهذا ما وافق به الشيخ هو حينئذ والصحب الفصول وافقوا بهذه النتيجة. قال فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب نظير القول بالمعلق، فيصح فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل الزمان بها لفعلية الوجوب قبل زمانه فتجب مقدمته. وكل هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطولة وفيها مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر، ومع الغض عن المناقشة في إمكانيات أنفسها لا دليل عليها إلا ثبوت وجوب المقدمة قبل الزمن، إلا الإشكال في المقدمة المفوتة فقط. إذ كل صاحب محاولة منها يعتقد أن التخلص من إشكال وجوب المقدمة قبل الزمن بها ينحصر في المحاولة التي يتصورها، فالدليل الذي يدل على وجوب المقدمة المفوتة قبل وقت الواجب لا محالة يدل عنده على محاولته. لكن سنرى أنه يمكن لنا نحن أن ندفع الإشكال في المقدمة المفوتة من دون هذه المحاولات، وبه تنهار هذه المحاولات بتمامه. هذا والحمد لله. Thank you.